الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 65 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا، أي في ذم ذلك وفي إثمه، ومثل هذا الجهل أسلم له. قال في السند المتصل: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة قال حدثني ابن كعب بن مالك عبد الرحمن في الغالب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء، يعني من طلب العلم لا لله، إنما طلبه ليجاري به العلماء في المناظرات والجدال والظهور بين الناس، أو ليماري به السفهاء، يعني يجادل به ويشكك به الجهال فيما يردونه من الحجج، أو يصرب به وجوه الناس إليه، أي من أجل أن يكون وجه للناس في تحصيل الجاه وتحصيل المال وإقبال العامة عليه. أدخله الله النار، وهو من أدلة الوعيد، وفعل ذلك تحت المشيئة، إلا أن يكون قد وقع في شرك الرياء، فإن مات على الشرك إن كان الأكبر يخلد في النار، وإن كان الأصغر يعذب بقدر ما وقع فيه، ثم يكون مآله إلى الجنة. وهذا على معنى حديث أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجلا قرأ القرآن وتعلم العلم فيقال: إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل اسحبوه إلى النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم تكل ما فيه من قبل حفظه. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا علي بن نصر بن علي، في بعض النسخ حدثنا علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، الظاهر أن هاتين النسختين صحيحتان، فإن نصر بن علي وابنه علي بن نصر ابن علي كليهما من شيوخ الترمذي ومن أصحاب محمد بن عباد الهنائي. قال حدثنا محمد بن عباد الهناء قال حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك ثقة يرسل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوا مقعده من النار. الحديث منقطع بين خالد بن دريك وابن عمر، أخرجه ابن ماجه. وفي الباب عن جابر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه. المهم أن هذا من أدلة الوعيد الذي يدل على تعين إخلاص النية لدى طالب العلم أكثر من غيره. قد قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قال رحمه الله: باب ما جاء بالحث على تبليغ السماع، أي تبليغ العلم والدين، إذ أن هذا من مقاصد طلب العلم، تبليغ العلم إلى من يبلغ إلى من لم يبلغه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. أبو سند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب ثقة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار، ربما يستدعيهم الأمراء لمشورة أو لسماع أو نحو ذلك. قلنا: ما بعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فقمنا فسألناه فقال: نعم سألناه عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ، دعاء بالنظارة الوجه، ونظارة الوجه إنما تكون مع سلامة الصدر، أو يكون هذا المراد به نظارة الوجه في الآخرة يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، سمع منا حديثا منه أو ممن نقل عنه، وكان الحديث من الثوابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظه حتى يبلغه غيره، وأيضا يكون من العاملين به والمستفيدين منه، وإلا فإن القرآن حجة لك وعليك، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني يحمل الحديث ولا يستنبط منه ما فيه من الأحكام، والذي يسمعه منه يستفيد منه أكثر من غيره، ورب حامل فقه ليس بفقيه. بيّن به أن راوي الحديث ليس الفقه من شرطه، إنما شرطه الحفظ على الفقيه التفهم والتدبر، قاله المناوي. خرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي وأبو داود. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس. أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الترمذي بعد هذا الحديث، وأما حديث معاذ بن جبل فأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه عمرو بن واقد رمي بالكذب وهو منكر الحديث كما قال الهيثمي. وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه أحمد بن ماجه والطبراني في الكبير كذا في الترغيب. وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه الدارمي. وأما حديث أنس فأخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن وبالسند متصل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن سماك بن حرب حسن الحديث. قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه، وقد سمع من أبيه في الجملة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو مبلغ أوعى من سامع. خرجه ابن ماجه ويشهد له الذي تقدم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله، وبالسند المتصل. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يقل عليهن قلب مسلم، يعني ثلاثة من الأعمال العظيمات يكون قلب المسلم فيها على الصفاء والنقاء وعلى ما يريد الله سبحانه وتعالى، خلاص العمل لله، فلا يرائي غير الله ولا يشرك مع الله عز وجل غيره، ومناصحة أئمة المسلمين ينصح لهم في السر والعلن، لا يرى الخروج عليهم ولا الافتئات عليهم ولا يحرض عليهم، لأن أكثر الناس خلاف هذا، ربما تجده في الظاهر من الهادئين وهو من المحرضين وهو من الداعين إلى الثورات والاعتصامات وإلى الانقلابات والمظاهرات، ولزوم جماعتهم، لزوم جماعة المسلمين الكتاب والسنة ومنهج السلف والإمام الأعظم، لا يخرج عنهم في عقيدة ولا يخرج عنهم في حال، فإن الدعوة تحيط من ورائهم دعوة المسلمين. فالشاهد أن هذه الثلاثة الأمور المذكورة في هذا الحديث من أخص صفات أهل السنة والجماعة: الدعوة إلى الإخلاص، والطاعة والنصيحة بالمعروف، ولزوم الجماعة. وكل هذه الثلاثة المذكورة ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة. قال رحمه الله: بما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من الكبائر، بل بالغ إمام الحرمين فجعله من الكفر والشرك. والصحيح أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكفر في حد ذاته، إلا أن يقترن به إرادة الطعن في الدين ونحو ذلك من الإرادات السيئة، وإلا فهو كبيرة من كبائر الذنوب. والحديث في من تعمد علي كذبا فليتوبوا مقعده من النار ذكر الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير من رواته فوق 120 راوية، منهم العشرة المبشرون بالجنة. فهو من الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن بهدل عن زروة بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو سند المتصل: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي قال حدثنا شريك بن عبد الله ضعيف عن منصور بن معتمر عن ربيع بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي يلجي النار. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد في الباب. عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعديد بن زيد وعبد الله بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبي سعيد وعمر بن عبسة وعقبة بن عامر ومعاوية وبريدة وأبي موسى القافقي وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو المقنع وأوس الثقفي. قال أبو عيسى: حديث علي بن أبي طالب حديث حسن صحيح. قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور بن معتمر أثبت أهل الكوفة، وقال وكيع: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. هذه من الصفات الحميدة. قال رحمه الله أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الشهاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي حسبت أنه قال متعمدا، لابد من هذا القيد التعمد، فليتبوأ بيته من النار. أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس، وقد روي هذا الحديث عن غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب، يعني يعلم أنه كذب ويرويه لغير بيان حاله، فهو أحد الكذابين، لأنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان الحال، فكيف بالحديث المكذوب الموضوع؟ وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. أخرجه مسلم في المقدمة وأخرجه ابن ماجه وأحمد. من حدث عني بحديث وهو يرى، أن يعلم أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين حاله ولم يرد بالتحديث النصح به، فهو أحد الكذابين المشاركين في نقل الكذب، وربما أدى إلى قبوله. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة، حديث علي بن أبي طالب أخرجه ابن ماجه، وحديث سمرة أخرجه مسلم. قال أبو سعيد: هذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى الأعمش بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح. قال: سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. قلت له: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ، يخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم، أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث. فقال: لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فحدث به مع عدم البيان، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. وأما مع البيان فكم من الأحاديث الصحيحة، وكم من الأحاديث أقصد الضعيفة التي يرويها العلماء ويقيدها العلماء، وعندهم قاعدة أن من أسند فقد أحال، لأنك قد تجد أحاديث ضعيفة بل موضوعة ولا يذكر العالم أن هذا الحديث ضعيف أو موضوع. فالأمر أن من ذكر الإسناد فقد أحال، كان شأنهم معرفة الرجال. فإذا لقي في السند الكذاب أو المتروك أو الضعيف أو رأى الانقطاع أو نحو ذلك، علم أن الحديث لا يثبت. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع وغيره رفعه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو داود. وهذا الحديث رد على القرآنيين، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بصفات هذه الفرقة قبل ظهورها وقبل وجودها، وفيه دلالة على أن حجية السنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحجية القرآن، ولا يجوز معارضة القرآن بالسنة ولا المخالفة بينهما. فما جاء عن الله عز وجل سواء في القرآن أو السنة وهو ثابت فيها لا تعارض بينهما، إلا أن يكون أحد الحديثين منسوخا وإلا فلا تعارض. وقد قال بعض السلف ائتوني بحديثين ظاهرهم التعارض أجمع بينهما. التعارض يقع في كلام الجهال، وأما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بيّن حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن حسن بن جابر اللحمي قال الحافظ في التقريب مقبول إن توبعوا إلا فلين. عن المقدام بن معدي أكريب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته، يعني على فراشه المرتفع سريره، فيقول كبرا بيننا وبينكم كتاب الله، وهو من أجهل الناس بكتاب الله، وإلا لم يرد السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وجدنا فيه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، لأنه من وحي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ليس بي أن أحرم ما حل الله لي. الأمر عائد إلى تحريم الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ناقل عن الله. وهذا الحديث يشهد له الذي قبله، وهذه الفرقة قد ظهرت قديما وتظهر حديثا وبعد اليوم، وعندهم حديث يردون به دلالة السنة ما أتاكم عني فعرضوه عن القرآن فإن قبله القرآن فاقبلوه إلا فردوه. قال ابن معين وغيره ومن المتأخرين نقله الشوكاني قائلا به عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده القرآن، فهو مردود بنص القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية كتابة العلم، هذا قد نصح على القول بصحة الحديث، والصحيح جواز كتابة العلم، بل ربما يتعين ويجب، ما لا يتم الواجب إلا به إلا فهو واجب، إن كان لا يستطيع يعني الحصول على العلم إلا بالكتابة، ولا يستطيع تبليغ العلم إلا بالكتابة، والأمر الذي يكتب فيه من الواجبات المتعينات وقد تعينت عليه الكتابة قد يجب. قال أبو السند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه ثقة عن ثقة عن عطاء بن يسار رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة العلم فلم يأذن لنا. هذا ابتداء قال بعض أهل العلم حتى لا يختلط القرآن مع السنة، فلما تميز الشأن رقب في الكتابة وأمر بها أكتب، والذي نفسي بيده لا يخرج منها إلا حق، وهكذا اكتبوا لأبي شاهن ونحو ذلك. خرجه أحمد والدارمي. قال رحمه الله قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث من غير هذا روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم، رواه همام عن زيد بن أسلم. باب ما جاء في الرخصة فيه، وأدلته كثيرة، حتى لو أراد أحد أن يجمع رسالة مستقلة لجمعها. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. قال رحمه الله والسند متصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة ضعيف، عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. يحيى بن أبي صالح شيخ مجهول. قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وما بيده للحفظ. ضعيف بالباب. عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد حفظه، فمنعتني قريش وقالوا تكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب، فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقاوم أبي أصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، من أخرجه الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إسناده ليس بذاك القائم، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول الخليل بن مرة منكر الحديث. السند متصل. حدثنا يحيى بن موسى محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وذكر القصة في الحديث. قال أبو شاهن اكتبوا لي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاهن. خرجه البخاري، يعني ذكر حديث خطبة منى وما فيها من الأحكام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا. قال أبو السند المتصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه كلاهما أبناوي. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. خرجه البخاري وأحمد والدارمي. وهذه شهادة من أبي هريرة رضي الله عنه بكتابة العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الإشارة إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهب بن منبه عن أخيه وهمام بن منبه، وقد سئل الإمام أحمد عن الكتابة فقال لولا الكتابة أي قوم نحن، يعني بمعنى أن الله عز وجل حفظ العلم بكتابة الحديث كما حفظ القرآن بكتابته وخطه. قال رحمه الله بما جاء في الحديث عن بني إسرائيل والتوسع فيه ما لم يأتي بالمنكرات. قال أبو السند المتصل. حدثنا محمد بن يحيى وهو الدهلي قال حدثنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان عن هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي عن حسان بن عطية عن أبي كبش السلولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أي ولو كان المبلغ آية واحدة سواء من القرآن أو من السنة، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا ضيق ولا إثم. قال السيد جمال الدين ووجه التوفيق بين النهي عن الاستغلال بما جاء عنهم وبين الترخيص المفهوم من هذا الحديث أن المراد بالتحدث نتحدث بالقصص من الآية العجيبة حكاية عوج بن عنق وقتل بني إسرائيل أنفسهم في توبتهم من عبادة العجل وتفصيل القصص المذكورة في القرآن لأن في ذلك عبرة وموعظة لأولي الألباب وأن المراد بالنهي هنا النهي عن نقل أحكام كتبهم لأن جميع الشرائع والأديان منسوخة بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم انتهى. قال القاري لكن قال ابن قتيبة وما روي عن عوج أنه رفع جبلا قدر عسكر موسى عليه السلام وأمكانه 300,000 ليضع عليه ليضعه عليهم فنقره هدهد بمنقاره وثقبه ووقع في عنقه كذب لا أصل له كذلك نقله الأبهار انتهى. يعني كلام خرافة كما يقال قصص عوج بن عنق وأنه كان يأخذ السمكة من البحر ويشويها في عين الشمس ولما أراد موسى أن يضربه كان معه عصا طولها 20 ذراعا وموسى طوله 20 ذراعا وقفز 20 ذراعا وضربه إلى 20 ذراعا ووصلت إلى كعبه يعني هذه الضربة ناطحت السحاب. إيش ناطحت السحاب؟ يعني الآن ناطحت السحاب ما قد وصلوا إلا إلى 1,000 متر ويريدون الوصول إلى 1,500 متر وهذا عوج بن عنق يصل بالسمكة إلى الشمس. على المثل اليمني إذا كان المتحدث مجنون السامع بعقله هذه من الخرافات. آدم هو آدم هو إلا يعني 60 ذراعا وما أدري كم ذكروا أن أمه بقيت تتولد فيه كيف كان في داخل بطن أمه كان ملو يعني مثل المعصور مثل اللي مثل هذه الأشياء. الله عجائب عند بني إسرائيل فلذلك الرافضة مثلهم في القصص يأتون بالعجائب لأنهم أخذوا عن أصل بني إسرائيل. فحدث عن بني إسرائيل بما لا يعني مخالفة للشريعة وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار أخرجه البخاري وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبش السلولي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا حديث صحيح. هذا على عيسى الضبع يدي فيه القصة. حقق لنا هذه القصة عيسى الضبع حق عوج بن عنق. وبعدين سبحان الله هذه القصص يحفظها الرجال والنساء والأطفال وأصحاب البوادي ما عندهم إلا هذه القصص أسهل لهم من حفظ القصص النبوي وال